بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية الثالثة قوله تعالى في سورة ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة جوابا لمن قال من يحيي العظام وهي رميم. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة بإقناع الجاحدين بأن من يقدر على بدء الخلق لإقناع الجاحدين بأن من يقدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده بل هو أهون عليه. فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية القياس وصحة الاستدلال به.
بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا استمرار لما كنا فيه في الأسبوع الفائت من ذكر شيء من أدلة مثبتي القياس، وهم جمهور العلماء الذين أثبتوا القياس وقالوا إنه حجة في العقل وفي الشرع. هذه الآية هي الثالثة من الآيات التي ذكرها الشيخ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة الله عز وجل، وهي لا تختلف في مدلولها عن سابقاتها، حيث استدل الفقهاء والأصوليون عموما بما يشبه حالة القياس، يعني حالة ذكرت وتجعل أصلا يبنى عليه غيره. قال المؤلف وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس. منكر البعث قالوا من يهي العظام وهي رميم، فجاء الجواب في قوله عز وجل كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي الإنشاء الأول يجعل أصلا، فإن كان ممكنا بقدرته التي لا حدود لها عز وجل فالإنشاء من جديد ومرة أخرى يكون كذلك سهلا وممكنا. إذن كأننا رأينا في هذه السورة سورة قياس الإنشاء الذي أنكروه بالإنشاء الذي قد أثبتوه، فإنهم أثبتوا ووافقوا على أن الذي أنشأها أول مرة هو من؟ هو الله عز وجل، فجعل هذا أصلا قيس عليه الإنشاء الذي أنكروه لما قالوا من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وهذه الآيات
الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات الأحكام قرن الحكم بعلته، مثل قوله سبحانه في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله في إباحة التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لأن في هذا إرشادا إلى أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه.
نعم. أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى قضية مهمة وأساسية، وهي أننا إذا قرأنا كثيرا من الآيات القرآنية يرد في الآية ذكر للحكم الشرعي، ويكون مقرونا بذلك ذكر العلة التي من أجلها شرع الحكم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل هو أذان، قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحل. أين الحكم؟ لا، الحكم هو وجوب اعتزال المحيض، المرأة الحائض في الحيض، فاعتزلوا، هذا أمر باعتزالهن. إذن هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم، فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا هو الحكم. فلماذا؟ ما علته؟ قل هو أذى، قل هو أذى. إذن هنا حكم ومقرون به أو مقرونة به علته، فاعتزلوا النساء، هذا هو الحكم. لماذا؟ قل هو أذى، قل هو أذى. كذلك الآية الأخرى في إباحة التيمم، إذن الحكم هنا هو ماذا؟ الإباحة، إباحة التيمم. لماذا أبيح التيمم؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه من العلل التي تسمى بالعلل النفسية، العلة إما أن تكون نفسية أو مستنبطة. كثير من الآيات القرآنية تذكر مع الأحكام عللها، وهي كثيرة جدا. وفي آيات أخرى لا تذكر، وإنما يترك ذلك لاجتهاد الفقهاء والأصوليين، وهذه ما تسمى بالعلل المستنبطة. العلل المستنبطة أي يعني لا بد من مجتهد، يعني هذه الآيات لا يحتاج إلى رجل مجتهد حتى يعرف العلة. كل هو أذى فاعتزلوا النساء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن هنالك عللا كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة لا تكون من قبيل العلل المنصوص عليها، وإنما من قبل العلل المستنبطة. وهنالك طرق لاستنباط العلة، وهي ما تسمى بمسالك العلة، يعني كيف نستنبط العلة من الأدلة التي ورد فيها الحكم الشرعي. إن وجدنا النص على العلة أخذنا بها، وإلا اجتهد المجتهد في استنباط علة الحكم. وسنأتي إلى هذا بإذن الله عز وجل، هذا باب خاص وكبير يسمى بمسالك العلة. والمسالك إما أن تكون أيضا نفسية أو سمعية، وإما أن تكون عقلية. أن هنالك مسالك للعلة من ناحية العقل، يعني يجب إعمال العقل من المجتهد كي يصل إلى علة الحكم. هنالك علة مسالك بالنفس، يعني من المسالك. الآن وجدنا مسلكا، هو مسلك النص القرآني، القرآن قد ينص على علة الحكم، فهذا مسلك أي طريق لاكتشاف العلة. بينما هنالك طرق أخرى تسمى بالمسالك العقلية، يعني منها الصبر والتقسيم وغير ذلك، وسنأتي إلى كل ذلك بإذن الله عز وجل. لكن ما أراد إثباته الشيخ هنا هو أننا عرفنا أن الركن الأساسي للقياس، العنصر الأهم في القياس ما هو؟ العلة. أهم عنصر فيما يسمى بالقياس ما هو؟ العلة. يعني ليس يعني بمشكل أن نعرف الأصل، ولا يحتاج إلى كثير من الجهد أن نعرف الفرع. الآن عندنا فرع حكم جديد، نريد إثبات حكم شرعي، يعني عندنا حالة جديدة، أن هذا كله لا يحتاج إلى جهد كبير. لكن ما يحتاج إلى الجهد كيف نعرف من يستطيع القياس ومن لا يستطيع القياس، هو بمعرفتنا للعلل. فأهم عنصر في القياس هو العلة. فهنا يقول الشيخ، كأن الشيخ يقول ذكر الآيات القرآنية للعلل كأن هذا ينبئنا إلى شيء، كأن الله عز وجل يدعونا إلى شيء. يعني إذا عرفتم العلة من أجل هذا شرع هذا الحكم، إذن فكأننا دعينا لقياس ما يشبهه من الحالات، إذا عرفنا العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم. فلذلك كما قال الشيخ هنا، يعني بذلك نعرف ماذا؟ أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه. للعلماء قاعدة مهمة في هذا، يقولون العلة تدور أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي إن وجد الحكم وجدت العلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد لم يوجد كذلك الحكم. نشير هنا إلى أن الشيخ استخدم لفظ السبب، والسبب ليس هو العلة، يعني هنالك فروق دقيقة بين هذه العناصر الثلاثة: السبب، العلة، الحكمة. من الناحية اللغوية قد لا نفرق بينها، يعني ما الحكمة من كذا؟ يعني مثلا الآن قد نقول الحكمة من اعتزال النساء لأن الحيض أذى، هل هذه حكمة؟ وهل هي علة؟ وهل هو سبب؟ الذي يبنى عليه الحكم من هذه العناصر الثلاثة، الحكم الشرعي، هو العلة. الحكم إنما يبنى على العلة، لا على السبب ولا على الحكمة. السبب قد يكون لفظا عاما يشمل كل من الحكمة والعلة. التفريق دائما يكون بين ما هو حكمة وبين ما هو علة. العلماء قالوا لماذا لا يبنى الحكم على الحكمة وإنما يبنى على العلة؟ قالوا لأن الحكمة لا تنضبط، الحكمة لا تنضبط، قد تتحقق في حالة وقد لا تتحقق في حالة. أما العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيقولون إنما الذي يبنى عليه الحكم الشرعي هو العلة وليس الحكمة. هذا الذي لم يلحظه بعض الناس من غير المتخصصين، يخلطون بين الحكمة وبين العلة. أضرب لكم مثالا، قصر الصلاة في السفر، ما الحكمة وما العلة؟ إذا سافرت يعني رخص لك أن تقصر الصلاة، الصلاة الرباعية تصليها ركعتين. طيب، الحكمة قد نقول لأن في السفر مشقة، بلا شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. إذن يعني الحكمة هنا تقتضي أن الرجل الذي يعذب هو الآن في عذاب، السفر قطعة من العذاب، فما نزيله مشقة، فناسب أن يخفف عنه، ناسب أن يخفف عنه، فهذه حكمة أن الله خفف عنا ورخص لنا في ما نصليه من عدد الركعات ونحن مسافرون، لأن الحكمة الإلهية تقتضي ذلك، السفر قطعة من العذاب، فناسب أن يخفف لمن هو في عذاب وهو في سفر. طيب ما العلة؟ العلة هنا السفر، شوف العلة السفر، الحكمة هي الضرر، المشقة، التعب الذي قد يصاحب السفر. طيب على ما يبنى الحكم؟ على العلة ولا على الحكمة؟ الآن فلان سافر بالطائرة من إيلان إلى إن شاء إلى مكة المكرمة. السفر بين إيلان ومكة المكرمة في 5 ساعات. نعم، في 5 ساعات فقط. لو كان من كانو ربما 4 ساعات. قارن هذا بالرجل الذي سافر من إيلان إلى لاغوس بالسيارة، أيضا كم ساعة؟ ربما 7 ساعات يعني. أليس كذلك؟ والحمد لله لا نعم. يعني السفر من هنا إلى لاغوس قد يستغرق 7 ساعات لم يكن أكثر، ومشقته أخف ولا أشد. طيب، إذا أردنا أن نبني الحكم للحكمة، نرخص لمن هنا ونمنع من مسافر بطائرة إلى مكة؟ أنت ما عندك يعني، ما الحكمة من ما الحكمة؟ قد يسأل ما الحكمة من تكسيرك للصلاة؟ لا تعب ولا شيء. هنا قال العلماء من القديم لا يبنى الحكم على حكمة، وإنما يبنى على، لأن العلة هي التي تنضبط. الذي سافر بالسيارة ما هو؟ ما اسمه؟ الذي سافر بالطائرة ما اسمه؟ إذن هنا الحكم لا يختلف، العلة هي التي تنضبط، فلذلك إنما يبنى الحكم على العلة ولا يبنى على الحكمة. نعم، وأما السنة
فأظهر ما استدل منها دليلان،
يعني أدلة مثبتي القياس من كتاب الله عز وجل، انتهينا من ذلك. الآن نبدأ في ذكر ما احتجوا به وما استدلوا به من السنة المطهرة. نعم.
الأول، حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب والسنة. الاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، والرسول لم يقله على نوع من الاستدلال دون نوع.
هذا هو ما جعله الشيخ رحمه الله الدليل الأول من الأدلة، أدلة مثبتي القياس من السنة. بالمناسبة على الأقل أنتم طلبة العلم ينبغي أن تحترزوا عن النغمات الموسيقية التي تأتي في هواتفكم، يعني إذا كان العوام يعني لا يدركون خطورة الأمر، لكن أنتم طلاب العلم طلبة العلم أرجوكم يعني حاولوا أن تبتعدوا عن هذه النغمات الموسيقية التي تأتي في الجوالات، تبحث عن بديل حلال مباح، لأن الإنسان إذا تعود على هذا ربما ارتقى به إلى ما هو أشد، فالإنسان يبتعد كل بقدر استطاعته عن المحرمات صغيرها وكبيرها. بلا شك أن الموسيقى محرم، لا شك في أن الموسيقى محرم، وهذا الذي عليه يكاد أن يكون إجماع، يكاد أن يكون إجماعا بين علماء الأمة وفقكم الله. أما عن هذا الدليل، ذكرنا أكثر من مرة أن الحديث تكلم فيه من المعاصرين ممن تكلموا في سند الحديث وضعفوه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فانتبهوا الحديث وإن كان مشهورا لكنه ليس ثابتا وليس صحيحا. الشيخ جاء بهذا الحديث أيضا وهو استدلال ضعيف، استدلاله على حجية القياس أيضا استدلال ضعيف، لأن كل ما نجد في هذا الدليل أنه دليل على جواز الاجتهاد، والقياس ليس هو الاجتهاد كله. يعني جاز الذين أنكروا القياس ما أنكروا الاجتهاد، الذين أنكروا القياس لم ينكروا الاجتهاد. فلذلك هو الاستدلال بالعموم، ودائما الاستدلال بالعموم بالعموميات من قبيل الاستدلال الضعيف، من قبيل الاستدلال الضعيف. إذا ننتقل إلى الذي بعده، الحديث الثاني. ما ثبت في صحاح السنة؟
الثاني: لا ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحى إليه بحكمها، فدل على حكمها بطريق القياس. وفعل الرسول في هذا الأمر العام تشريع لأمته، ولم يكن دليل على اختصاصه به. فالقياس فيما لا نص فيه من سنن الرسول، وللمسلمين به أسوة.
هذا دليل قوي، دليل قوي. نحن أمرنا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما وجدنا ثابتا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم القياس، كما سيذكر الشيخ أنه استخدم ما يعني ينطبق عليه أنه قياس للفرع على الأصل، وسيذكر أمثلة لذلك. لذلك هذا يعتبر دليلا قوية، لأنه يصبح كأننا قلنا بأن الاحتجاج بالقياس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لذلك قال الشيخ: فالقياس فيما لا نص فيه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين به أسوة. الآن نستمع إلى بعض الأمثلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يستدل به على ثبوت القياس وعلى حجيته في شرع الله عز وجل. نعم. ورد
أن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا جنما لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. فقال لها: فدين الله أحق بالقضاء.
لاحظتم هذا الحديث؟ هذا هو القياس، هذا هو القياس، قياس فرع على أصل بجامع بينهما. ما هو الجامع؟ العلة. إن سئلتم الآن ما هو الأصل في هذه الصورة الواردة في الحديث؟ قضاء الدين الآدمي، لابد أن تضيف عليه الكلمة هذه، قضاء الدين دين الآدمي. نعم، هو الأصل. ما هو الفرع؟ قضاء الدين الإلهي، الدين الآدمي هو الأصل. كلنا اتفقنا على أنه يجب على من عليه دين آدمي أن يقضيه، وإن لم يقضيه وهو حي قضي من تركته، أليس كذلك؟ طيب، فقاس عليه ما هو دين لله عز وجل، قاس عليه ما هو دين لله عز وجل. فقال المثبتو القياس، قالوا: هذا ما كل ما نقوم به في القياس، هذا كل ما نقوم به في القياس، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الله أحق بالقضاء، أي قياس أولى، قياس أولى. كأنه قال أحق بالقضاء، يعني إذا كنت ستقضي أو كنت ستقضين دينا للآدمي فمن باب أولى أن تقضي دينا لله عز وجل، فدين الله أحق بالقضاء. لكن هنا أتى لا يساء فهم مقصود الحديث، دين الله أحق بالقضاء بلا شك، ما هو حق لله عز وجل مقدم دائما على ما هو حق للآدم. لكن هنالك حالات، هنالك حالات ينبغي للإنسان، بل قد يجب عليه أن يبدأ، ليس من باب التقديم، أن يبدأ بقضاء ما هو للآدم، أن يبدأ بقضاء ما هو للآدمي. مثلا فلان نذر لله عز وجل أنه سيبني مسجدا لله عز وجل، نذر، ربما كان مريضا أو كذا، قال إن شفيت سأبني لله مسجدا، ثم توفاه الله عز وجل قبل أن يفي بنذره. ولما أرادوا تنفيذ نذره جاء دائن قال إنه مدين لي بقيمة هذا المسجد، بما يعادل قيمة هذا المسجد، ماذا تفعل إذا سئلت أنت؟ هل نقضي دينه إذا ثبت أن هذا دين، دين للآدم؟ وأيضا نذر لله، هذا يعتبر دينا، نذر أن يبني مسجدا لله عز وجل. في هذه الحالة دين الآدم يكون مقدما، يكون مقدما. لماذا؟ لأن العلماء قالوا لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، على المشاحة. الآدمي قد لا يتنازل عن حقه حتى يوم القيامة، يعني سيروه يطالبك به حتى يوم القيامة، بينما حق الله مبني على المسامحة. إن الله الذي لا يخفى عليه شيء عرف أن نيتك صالحة وصادقة لكنك عجزت عن الوفاء بما نذرته، فإن شاء الله سيعفو عنك، يعني يرجى من الله العفو أكثر من رجائنا العفو من الآدميين. لكن دين الله أحق بلا شك، دين الله أحق بالقضاء. لكن هناك حالات إذا وجد الإنسان نفسه في حالة يجب أن يختار بين مال الآدمي فبينما هو حق لله عز وجل، إذا كان الآدمي لا يتنازل فحق الآدمي يقال إنه مبني على المشاحة، بينما حق الله عز وجل مبناه المسامحة. ربنا غفور رحيم. نعم. تقسيم، هذا التقسيم هو المعهود، تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق الآدم. ولكن للفقيه الإمام من أئمة الفقه المالكي الإمام القرافي رحمه الله تعالى له رأي قوي في هذا التقسيم الثنائي. الإمام القرافي ذكر في كتابه الفروق أن هذا التقسيم لا يلزم في كثير من الأحيان، لا يلزم أن نقسم الحق إلى حق إلهي وحق آدمي. قال لأنه ليس هنالك حق للآدمي إلا ولله فيه حق، لا يوجد حق للآدمي إلا ولله فيه حق. مثلا من حق الآدمي أن لا تسرق ماله، يعني مال الإنسان يعني لا يجوز لك أن تأخذه بغير رضاه، هذا حقه. الإمام القرافي يقول من الذي منعك من أخذ المال؟ الله. إذن قبل أن تنال من حق الآدمي لا شك أنك قد نلت من حق الله. فلذلك وقال لا يوجد حق للآدمي إلا ولله فيه أيضا حق. لكن التقسيم المشهور بين العلماء أنه يقولون هذا الحق هو حق لله أو حق للآدمي، ويقولون حقوق الله مبنية على المسامحة، ربنا غفور. أنت اجتهد أن تفي بالحقين، تفي بحق الله وتفي بحق الآدمي، لكن إذا ضيق عليك ولم تجد إلا أن تختار أو يختار عنك، إذا كنت قد توفيت مثلا، فربما في بعض الحالات يكون اختيارك للوفاء بحق الآدمي أسلم، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، إن لم يتنازل عنه حتى في يوم القيامة لا بد أن تعطيه، لا بد أن تعطيه. بينما حق الله عز وجل إذا عرف صدقك وإخلاصك فإنه رب غفور رحيم، والله أعلم. نعم.
وورد أن عمر سأل الرسول
رضي الله تعالى عنه
عن قبلة الصائم من غير إنزال، فقال له الرسول أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عمر قلت لا بأس بذلك. قال فنه أي اكتفي بهذا.
هذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، يعني هذا قول الإمام الحاكم، ما يدل على ثبوت هذا الحديث أيضا. قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أي لم يخرجاه من؟ البخاري ومسلم. هذا معنى المستدرك على الصحيحين، أي ما توافرت فيه شروط البخاري وشروط مسلم، مع ذلك ليس في كتابهما، يعني ليس في صحيح البخاري وليس في صحيح مسلم، وقد توافرت فيه شروط البخاري فالإمام الحاكم اجتهد فجمع هذه الأحاديث سمى الكتاب المستدرك على الصحيحين. على كل حال واستدركوا عليه في بعض الأحاديث وإن كانت ليست كثيرة، الإمام الذهبي استدرك عليه بعض الأحاديث الذي قال مخرجون ولا شرط الصحيحين، ربما تعقبه الذهبي وخالفه في بعض ذلك، فلذلك اشتهر عند الباحثين وعند العلماء اشتهرت هذه العبارة، أن إذا قيل أخرجه الحاكم في المستدرك قالوا ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي، هذا يؤكد صحة الحديث، لكن سكت من غير خالف ووافق الذهبي ظن به ضعف، لكن إذا قيل أخرجه الحاكم في المستدرك ثم بعد ذلك وجدت قول الباحث ووافقه الذهبي، هذا يؤكد قوة الحديث. رحم الله الإمام الحاكم ورحم الله الإمام الذهبي وجميع أئمة الإسلام، وجزاهم الله أن خيره ونفعنا الله بعلومه. هذا الحديث أيضا سورة القياس فيه واضحة، سورة القياس فيه واضحة. عمر رضي الله تعالى عنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنني قبلت زوجتي وأنا صائم، لكن القبلة بحد ذاتها لا تفطر، لكنها وسيلة إلى الإفطار، يعني القبلة بحد ذاتها إذا لم ينزل إلى الجوف شيء، هذا بحد ذاته لا يفطر، لكنه وسيلة، بل وسيلة قريبة جدا إلى ما يفطر. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، قاسها على ماذا؟ المضمضة، يعني هل تقول لأنني صائم لا أتمضمض لا أتوضأ؟ لابد أن تتوضأ وأنت صائم، مع أن هذه أيضا وسيلة قريبة جدا لدخول الماء إلى جوفك، لكن إذا استطعت منعت مروره إلى الجوف لم تفطر. رأيتم سورة القياس، التقبيل والمضمضة، كلاهما باب إلى ما وراءهما وراءهما، لكن حتى تصل إلى ما وراءهما فالحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير. يعني هذه صورة قياس، قياس التقبيل على إيش؟ على المضمضة، بجامع أن كل منهما وإن كان وسيلة إلى شيء لكنه لم يصل إلى هذا الشيء فلم يتغير الحكم. فهذا الحديث كما قلت حديث صحيح. ولذلك وإن لا تذكروه عند العوام حتى لا يساء استخدامه، أجاز علماؤنا للنساء في رمضان وفي غيرها أن تذوق المرأة الطعام، يعني هل فيه ملح كافي أو فيه فلفل كافي؟ قالوا لا بأس، يعني إذا استطاعت ألا تتجاوز، أن لا يتجاوز الأمر هذه المرحلة، إذا كان مجرد على طرف اللسان وشعرت بذلك أن الملح كافي أو أن ماذا لمن يأكل الفلفل ومن يأكل ماجي مثلا، أفتوا بأن هذا أيضا لا يفتر. قالوا لا يفتر، لكن الواحد يحذر كل الحذر، لأن إذا تجاوز مسألة الذوق إلى أن يصل شيئا إلى الجوف فقد أفطرت. نعم، كل هذا مبني على هذا الحديث، أرأيت لو تمضمض، يعني بين الفم وبين الحلقوم والجوف، يعني طريقهم الطريق واحد، لكن شوف من 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 تيسير الله عز وجل، إذا لم يصل لم يتغير الحكم، يعني ما زلت على صومك. فهذا الذي قلته لا تذكروه كثيرا أمام العوام حتى لا يسيئون ويقولون أجازوا لنا حتى أن نأكل، لا أحد أجاز لكم أن تأكل، لكن الحق يقال. هذا الحديث يشير إلى هذا إشارة قوية، يعني ذوق الطعام ذوق الملح وكذا إذا لم يعني يصل من عن طريق ذلك شيء من الجوف فهو غير مفطر، وهو غير مفطر، والله أعلم. والأسلم إذا استطاع الإنسان أن يعرف من غير الذوق هذا أسلم له، يعني يعرف المقدار، يعني قبل رمضان تتدرب المرأة تدريب تعرف أن هذا المقدار من الملح كافي، هذا المقدار من الفلفل، فهذا أسلم، هذا أسلم. لكن مع ذلك يعني لا يجب أن يعني ألا نخفي شيئا من أحكام الله ولا من أحكام الشريعة. نعم.
وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، فقال له الرسول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزع العرق. قال وهذا
لعله نزعه
نزعه
وقال نزعت لا نزعه عرق، هكذا في الحديث لعله نزعه عرق. نعم.
قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله
نزعه عرق، هكذا في الحديث هذا ولعله نزعه عرق. نعم. أيضا صورة القياس في هذا الحديث جلية، رجل اشتكى أن امرأته ليست سوداء، ما ذلك أنجبت ولدا أسود، فقال هل لك إبل؟ يعني يقاس الآن على ما هو معروف لدى الرجل، يعني إبل هل فيه من أورق، أو الأورق أي الأسود الذي يميل إلى اللون الأسود. قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزعه عرق، عرق أي في نسبه، ربما جد قديم أو جدة قديما أعلى كانت أسود كانت أحمر، العرق ينزع، العرق ربما يعني لا يلزم أن الولد يشبه أبويه 100%، ربما يشبه في شيء من الأشياء جده أو جدته، هذا طبيا ثبت أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، لا قال الرجل لعل هذا الإبل نزعه، فإذا كان العرق ينزع الإبل ما المانع أن ينزع العرق الولد؟ لعل وقال وهذا لعله نزعه عرق. فصورة القياس أيضا جلية واضحة، فلذلك يستدلون بالحديث كذلك على حجية القياس، أي أن القياس حجة شرعا، مع أنه أيضا جائز عقلا. لا تنسوا الجواز العقلي غير الوقوع الشرعي. الآن أثبتوا الجواز العقلي لأن العقل لا يعتبره محالا، يعني العلماء الأصوليون إذا قالوا الشيء جائز عقلا أي لا يستحيله العقل، العقل لا يرى أنه غير ممكن. يعني القياس هل هنالك ما يمنعه عقلا؟ لا، فيقال هذا جائز عقلا، خلافا لمن أنكر هذا النظام ومن معه، أنكروا حتى الجواز العقلي والعياذ بالله. والصواب أن جمهور العلماء على أن القياس جائز في العقل، حتى الذين أنكروا حجيته شرعا كالإمام ابن حزم وغيره لا ينكرون الجواز العقلي، لأن العقل لا يحيله، العقل لا يجعله غير ممكن، فكل ما لا يحيله العقل قال الأصوليون هو جائز عقلا. بقيت مسألة الوقوع الشرعي، وهذه الأدلة كافية لإثبات ذلك، أمثلة أكثر من مثال عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا في كلها صورة واضحة من صور القياس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوقت، لكن نأخذ سؤالا أو سؤالين، وإن لم يكن هناك سؤال ننصرف. طيب نعم ما هو السؤال؟
السؤال هو طلب تقديم
هذا الذي حضرنا منه، انتبهوا، لا ينبغي لطلبة العلم أن نسمع إلى هذه النغمات وفي مجلس العلم أيضا.
باب تقديم حق العدم على حق الله في ذلك، على أن نقول بأنه هو قال بأنه يشفع
ولم يشفع. طيب هذا نعم فهمت سؤالك الآن، إذن كأنه يقول المثال الذي جئنا به لا ينضبط لا يستقيم، نعم وهو كذلك، لكن العلماء من قديم حلوا هذا الإشكال. لماذا؟ قالوا الشأن لا يعترض مثاله بل قد كفى الفرض والاحتمال، هذا قاله صاحب مراكز الصعود، قال الشأن لا يعترض مثاله بل قد كفى الفرض والاحتمال. إذا ذكرنا مثالا لا تهتموا كثيرا بتفاصيل المثال، إنما أردنا أن تفهموا يعني إذا وجد حق لله ومعه حق للآدم، ففهمت هذا؟ هذا قصدنا. لكن صحيح يعني إذا قلنا إن شفيت نغير هذا، نقول إن نجح ولدي سأبني مسجدا وقد نجح ولدي، هذا المقصود. فلذلك يقال الشأن لا يعترض مثاله بل قد كفى الفرض والاحتمال، افرض احتمال يعني، لكن صدقت يعني كنا إن شفيت وهو الآن توفي ويمكن أنه شفي من ذاك المرض وتوفي من مرض آخر، أليس ممكنة؟ إذن المثال يستقيم أيضا، يعني قال إن شفيت لأنه شفي في ذاك المرض ولم يفي بوعده فأتاه مرض آخر فمات من هذا المرض الثاني. لكن المهم أننا إذا ضربنا مثالا يعني الحكم لا يتعلق بالمثال نفسه، إنما نريد إيش تقريبا للمسألة ليس أكثر. آخر سؤال. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.